عبد الغني العبد الواحد المصري رحمه الله تعالى باب الجنابة.
باب الجنابة. وهذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذا الباب لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن أحكام الطهارة، فهو باب من الأبواب التي جعلها في كتاب الطهارة، وهو باب الجنابة. وهنا حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، والمراد باب غسل الجنابة، لأنه سيتكلم عما يوجب الغسل وهو الجنابة، سيتكلم عن هذا. فقال باب الجنابة، والجنابة مأخوذة من جانب الشيء أو اجتنب الشيء. وذكروا في هذا أسبابا كثيرة، منها أن الماء قد جانب الرجل وجانب المرأة، ومنها غير هذا، ذكروا يعني عللا في سبب التسمية، وهو من الألفاظ التي تفرد وتذكر وتؤنث بلفظ واحد، فيقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب، ويصح في القلة أن يأتي بالمثنى وبالجمع فيقال رجلان جنبان ورجال جنبون إلى غير ذلك. والغسل من الجنابة قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإن كنتم جنبا فتطهروا. أي نعم، وإن كنتم جنبا فتطهروا. وقد قال طائفة من أهل العلم بأن لفظ فتطهروا وجاء في لفظ الحيض الاغتسال، قالوا ولم يذكر تفاصيله في القرآن كما ذكر الوضوء، لأن الاغتسال كان مما بقي من المعلوم عندهم من حنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاكتفى بذكره. ثم جاء الفعل النبوي أيضا، وأيضا القول لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك إذا اغتسلت من الجنابة تفعل كذا وتفعل كذا، وإنما غاية ما حكي فيه الفعل، كما سيأتي معنا في حديث عائشة وفي حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فقال بعض الفقهاء بأن هذا كان من المعلوم عندهم: وإن كنتم جنبا فطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن. وأيضا الاغتسال أين جاء؟ فاغتسلوا. لا إله إلا الله. إن كنتم جنبا فطهروا. على كل حال الشاهد من هذا أنه حتى تغتسل حتى ولا عابرين ولا عابري سبيل حتى تغتسل ولا عابري سبيل حتى تغتسل. فذكر التطهر وذكر الاغتسال وهو المراد به. والاغتسال من الجنابة دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما السنة فالأحاديث، أما القرآن فتقدم معنا، وأما السنة فالأحاديث التي سندرسها، وهو إجماع منعقد من أهل العلم. وعامة أهل العلم يذكرون أن الاغتسال من الجنابة يقسم قسمين. قسم الأول الاغتسال الكامل، وهو أن يأتي به المسلم على الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الواردة في حديث عائشة وفي حديث ميمونة بنت الحارث، وهما أشهر الأحاديث التي نقلت صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، من ذكر غسل اليدين وغسل الفرج. والنية لم تذكر في عمومه، وإنما النية مأخوذة من جانب آخر، يعني من دليل آخر خارجي عنه، وهي يعني شرط في الاغتسال عند جماهير أهل العلم. وأيضا ما ذكر من تخليل الشعر، كل هذا سيأتي معنا. هذه الصفة هي صفة الكمال بأن يبدأ بالوضوء ويبدأ بغسل الفرج وغسل اليدين وتخليل الشعر إلى آخره كما سيأتي في حديث عائشة بن ميمونة. والصفة المجزئة وهي أن يعمم بدنه بالماء، فإذا عمم سائر البدن بالماء ووصل الماء إلى محله فإنه قد أدى الغسل الذي عليه، ويسمى هذا الغسل عند العلماء بالغسل المجزئ. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة، وهذا مما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، لهذا قال المشركون عنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلقيه في بعض طرق المدينة، لكن هذا لم يكن حالا غالبا للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه ليس حالا غالبا لأهل العلم وأهل الفضل بالوراث علم النبوة، ولكن الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة فلم يكن يحتجب عليه الصلاة والسلام عن أصحابه، لقيه في بعض طرق المدينة. في رواية البخاري أنه أخذ بيده وأجلسه بجانبه، ولهذا قال بعدها فانخنست، بمعنى أنه قد لقي النبي عليه الصلاة والسلام وجالس معه، فكأنه نظر إلى عدم علمه به أو انتباهه له فانصرف عنه بعد ذلك. ومن هنا قال العلماء بأن سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أين كنت دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب ولم يكن يعلم بحال أو بدقائق وتفاصيل أحوال أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من المسلمات عند أهل العلم، لأن الله عز وجل قال إلا من اقتضى من رسوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة، والمدينة هنا هل فيها للعهد، وهو أيضا مما يسمى بالتعريف بالغلبة، لأنها حيث أطلقت فإن المراد بها المدينة النبوية، يعني مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لقيه في بعض طرق المدينة، قال فانخنست فذهبت فاغتسلت. انخنست، الانخناس هو في الأصل اللغوي عند الأغلب هو الانقباض، ومأخوذ من البعد، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وأيضا تسمية الشيطان أو فعله بالخناس الوسواس الخناس الذي يبتعد، وفي رواية انبجست بمعنى ذهبت أو ابتعدت، إلى روايات أخرى ذكروها في كتب الشروح. هنا قال فانخنست، نقرأ الحديث قطعة قطعة يكون أحسن.
قال فانخنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟
ذهبت فاغتسلت، بمعنى هذا هو الشاهد من الحديث للباب مع قوله كنت جنبا، فالذي يكون جنبا عليه الاغتسال. وهنا قال العلماء بأن فيه التنزه والتطيب واختيار أكمل الهيئات الظاهرة والباطنة في مجالس أهل العلم وذوي الهيئات، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال كرهت أن أجالسك كما سيأتي وأنا على غير طهارة، والعلماء ورثة الأنبياء، ومجالس العلم ما عقدت إلا بمداولة لأخذ هذا الميراث، يعني أين يقسم الميراث النبوي؟ في مجالس العلم، فيأخذ المتعلم عمن يعلمه، وهذه مجالس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا بأن فيه إحسان الهيئة وإكمالها الظاهرة والباطنة في مجالسة العلماء ومجالس العلم، وهذه كانت مجالس أهل العلم قديما، من نظر في ترجمة مالك وفي ترجمة تلميذه الشافعي وفي تراجم كثير من الأئمة وفي كتب أدب طالب العلم وفي كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، رأى من هذا الشيء كثيرا. نعم.
قال فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة.
أين كنت؟ وهذا قلنا فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم تفاصيل الغيب التي لم يعلمه الله أو يعلمه الله إياها، وفي هذا أيضا تفقد أهل الوجاهات لأصحابهم، وأحق بهذا الأمر أهل العلم، فإنهم ربما يأتيهم ويجالسهم من يتعلم العلم فيحصل له قباض أو غيبة فيسأله عن سبب ذلك، أو أيضا يسأله عن سبب فعله لأنه قد يكون فيه نوع من الخطأ. ومن أحسن ما ينبغي أن يذكر في هذا المقام ما رواه الخطابي في كتاب العزلة والخلطة، وذكرناه في مناسبات غير هذا، أن داود بن علي الظاهري وكان من أهل الحديث يحدث، كان يغشاه الطلاب وكان من عادته أن يمد رجليه في مجلسه، فدخل في المجلس رجل من أهل الهيئات، يعني لما رآه ضم رجليه كأنه غير معتاد على حضوره وجلوسه، فأخذ يجالس داود بن علي، ثم تغيب مدة ذكروا أنها شهر، فتفقده داود بن علي، هذا فيه مما يدل على مسالك أهل العلم التفقد، ثم التوجيه لسبب هذا التفقد إن كان صوابا، سبب هذا التغيب إن كان صوابا يعذر به صاحبه أو كان خطأ ينبه عليه. فقال له أين كنت؟ قال إني نظرت إلى الدنيا بعينيني ثم نظرت لها بعين فرأيت أن ما أنظر إليه بعين كما أنظر إليه بعينين، وقد وضع على إحدى عينيه شمعا، يعني شمعها كما يقولون بالشمع الأحمر، سكرها. ولما قدم في عندما رآه داود بن علي رآه قد تغيرت هيئته، غطى إحدى عينيه وشحب لونه ونحف يعني نحف جسمه، قال له أين كنت؟ قال نظرت إلى الدنيا بعينيني ونظرت إليها بعين فإذا بها كما أنظر إليها. فالشاهد أنه قال أفعلت هذا وصليت شهرا بغير طهارة، وأمره أن يعيد الصلاة، ثم أمر بشخص أن يعلمه العلم. فهنا تفقد وسؤال عن سبب هذه الغيبة وتوجيه إلى ما هو الصواب. وهنا احتج الطائفة من العلماء كابن العطار بهذا الحديث على قاعدة المصالح والمفاسد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن المؤمن لا ينجس، ولم يعيب عليه أنه ذهب للتطهر، أنه ذهب للتطهر وأن يكون في أكمل الهيئات، وإنما نبهه على جانب مما فعله، وهو أن المسلم لا ينجس لأنه قال كرهت أن أجلس على غير طهارة. نعم. كرهت أن أجالسك فذهب فاغتسل قال كرهت أن أجالسك على غير طهارة. هذا الحديث كما قلنا الشاهد فيه الغسل والجنابة، اغتسل رضي الله عنه من الجنابة، وليس فيه ذكر لصفة هذا الاغتساب ولا لما فعله أبو هريرة رضي الله عنه، إنما الشاهد فيه أن على الجنب إذا كان جنبا أن يغتسل، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع.
قال عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة.
إذا اغتسل، وهذه المسألة مرت معنا مكررة وقلنا بأنها ستمر كثيرا، وهي أن يأتي الفعل في حيز الشرط، فإما أن يراد به ما قبل الشروع فيه، أو أن يراد به حاله، أو أن يكون قد تم الفراغ منه. تقدم التنبيه على هذا، وهو مهم في معرفة فهم الأحاديث وفهم الأحكام، فلهذا الدقيق العيد عند شرحه لهذا الموضع قال يحتمل أنه أراد هذا أو نحو هذا المعنى. نعم. عن عائشة
رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه.
إذا اغتسل من الجنابة من هذه بيانية يعني تبين أن الاغتسال كان من الجنابة. غسل يديه والمراد باليدين هنا حيث الإطلاق ها الكفان المراد الكفان وهما من أطراف الأصابع إلى الرسل. نعم.
وتوضأ وضوءه للصلاة
منتهى الكوع والكرسوع أين الكوع والكرسوع؟ هذا الكوع وهذا الكرسوع والبوع في القدم يعني هما بوع وهو ما يلي إبها القدم إلى المفصل ولهذا يقولون لا يلي ما كوعه من بوعه ما بينهما من المسافة دور لهم من فوق لا تحت ما فاصل.
قال توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل.
توضأ وضوءه للصلاة قال العلماء فيه بيان أن هذا الوضوء هو الوضوء الشرعي حتى يخرج من الذهن أن يراد به الوضوء اللغوي وهو مطلق غسل اليدين إن حمل على هذا المعنى. فهذا وصف على أنها أرادت أنه توضأ وضوءا كوضوء الصلاة بمعنى أن حديث عائشة متضمن على أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءا كاملا للصلاة من مضمضة واستنشاق وغسل وجه وغسل يدين ومسح رأس وغسل رجلين. نعم.
ثم اغتسل.
وهذه ثم مفيدة للترتيب مما يدل على أن الفعل جاء فيه نوع من التتابع. نعم.
ثم يخلل بيديه شعره.
اغتسل ويخلل والتخليل قالوا أن يكون باليدين لأن عائشة قالت بيديه شعره والتخليل معناه إدخال الأصابع إلى الشعر خصوصا لمن كان له شعر كثير. أيوة. نعم.
قال حتى يظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه الماء ثلاث مرات.
قد أروى بشرته من الري فهو إيصال الماء إلى محله كأنه أروى كأنه قد أخذ هذا الري كما يأخذه العطشان ففيه المبالغة في إيصال الماء إلى محله من أعضاء الاغتسال أفاض الماء بعد ذلك. نعم.
قال حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات.
أفاض عليه الماء ثلاث مرات وهذا فيه اعتبار العدد ولكنه ليس شرطا كما قال العلماء وإنما أراد المبالغة في تعميم ما يعني الجسد في الغسل. نعم.
ثم غسل سائر جسده.
سائر جسده. انتقد الحريري صاحب الملحة وصاحب المقامات وله كتاب نفيس جدا اسمه درة الغواص ينتقد فيه الألفاظ التي يستعملها الخواص وهي خطأ فقال إن استعمال سائر بمعنى الجميع لحن وغلط واحتج على هذا بحديث الرجل الذي كان متزوج عشر نسوة فقال وطلق سائرهن والحديث فيه كلام لكن صححه جمع من أهل العلم على كل حال وطلق سائرهن كمن التي طلق البقية لو قلنا طلق سائرهن وأن سائر بمعنى الجميع فإنه سيطلقهن كلهن وإنما طلق الزائدة على الأربع فقال إن هذا لحن ولكن تعقبه الشارح يعني شارح الدرة الغواص وأيضا ذكر هذا السمين الحلبي وغيرهم من أهل العلم وقالوا بأن سائر أيضا تطلق يراد بها مطلق الشيء أو جميع الشيء كالسائر على الطريق، فهي من السير وليس من السؤر، فهي من السير وليس من السؤر. والمسألة فيها كلام عند أهل اللغة وعند الشروح، ولكن قد تستعمل بمعنى باقي الشيء، قد تستعمل ويراد بها جميع الشيء. وعلى هذا نحمل كلام شيخ شيوخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله عندما قال: النية شرط لسائر العمل. إذا قلنا بأنها في جميع العمل، أو إذا قلنا بأنه أراد ما تشترط له النية، فعلى الوجهين يكون الكلام صوابا. نعم.
وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد.
وهذا فيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته بالإجماع، وأنهما يجوز أن يغتسلا معا من إناء واحد في نفس الحال. وأجمعوا أيضا على جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل، واختلفوا في غسل الرجل بفضل المرأة. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية، من الحنفية والمالكية والشافعية، إلى جواز الاغتسال. وقال الحنابلة في المشهور من ذلك، وقال الحنابلة: لا يجوز أن يغتسل الرجل بفضل المرأة إذا كانت إذا خلت به، إذا خلت به فإنه لا يجوز، أو قالوا بأنه لا يطهر أو بالكراهة إلى آخره. وهذا الحديث دل على جواز اغتسال الرجل والمرأة معا، وهذا فيه أيضا ملاطفة الزوجة، وقد كان يقول دعي لي وتقول دعي لي، كما في رواية كما في الرواية الأخرى. نعم.
قالت: نغترف منه جميعا.
نغترف منه جميعا، يغترفون من هذا الماء، وهذا من حسن عشرته وملاطفته لعائشة رضي الله عنها وشدة حبه لها عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
خالة بن عباس وخالد بن الوليد، هي خالتهما معه رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل، يعني التي هي أم الفضل وأم عبد الله بن عباس، هي خالته، وهي آخر زوجاته دخولا بها، وآخر زوجاته وفاة رضي الله عنها وأرضاها. وقيل أم سلمة التي تأتي معنا أيضا في الحديث الذي بعده، لكن الذي عليه الأكثر أن آخر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفاة هي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها.
قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه ووضوء الجنابة.
وضوء الجنابة المراد به إذا فتح عند الأكثر الماء، الوضوء والطهور المراد به حيث فتح الماء، يعني أنهم وضعوا له ماء ليغتسل من الجنابة.
قد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره.
أكفأ بمعنى قلب، فأخذ شيئا من الماء فقلبه بيمينه على يساره ليغسلها. لما؟ قالوا: لأنها هي التي قاربت محل الأذى، و يعني قد يكون لمسه شيء من فرج امرأته أو من فرجه إلى آخره، فأدخل اليمين واقترف بها على اليسار. نعم.
وقالت: أكثر على يميني على يساري مرتين أو ثلاثة.
مرتين أو ثلاثة. نعم.
ثم غسل فرجه،
والفرج لا يطلق إلا على القبلي عند المحققين المحررين، ومن أطلقه على الدبر فقد لحن. وأنا أشير لكم بعض الأشياء تزينها في الشروح بعدين تعرفون أنها هي نعم هي المقصودة. نعم.
ثم ضرب يده في الأرض
قالوا تتميما للتنظف والتطهر، ويحمل أيضا على ما إذا كان عنده شيء من المطهرات أو المنظفات فإن هذا تكميل للطهارة. الأصل أن يقال فضرب الأرض بيده، هنا ماذا قالت؟
ضرب يده بالأرض.
قالوا: لأن الباء إنما تكون مع الآلات لا مع المضروب به. وماذا يسمى هذا عند التصريفيين؟ يسمى هذا بالقلب. القلب ليس القلب عند المحدثين، ولا القلب عند السلوكيين، وإنما القلب عند الصرفيين، بمعنى أنهم يقولون بأن الأصل فيه الغلط. والقلب مما جاء به القرآن في قراءات، مثلا قرئ قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، ولتنوء بالعصبة وللقوة. وعندما يقولون أدخل الخفين، ويقصدون أدخل القدمين، كما جاء عن عمر قالوا: وتقول العرب أدخل القلنسوة في رأسه، والأصل أدخل رأسه في القلنسوة، هذا يسمى قلب. نعم.
قالت: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة.
نعم.
ثم تمضمض واستنشق.
وهذا ذهب الجمهور إلى سنيته، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب في الطهارة المائية، فهو واجب في الوضوء وواجب في الغسل عندهم. نعم.
وغسل وجهه وذراعيه.
غسل وجهه وذراعيه، هذا تفصيل لقول عائشة رضي الله عنها: وضوء الصلاة، لأنها هنا ذكرت المضمضة وذكرت الاستنشاق وذكرت غسل الوجه وذكرت غسل اليدين وعانت بذراعيه. نعم.
ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده.
ثم أفاض على رأسه الماء وغسل جسده، سائر جسده،
غسل جسده.
جسده. نعم.
ثم تنحى وغسل رجليه،
يعني اجتنب المكان الذي كان فيه وغسل رجليه، فهذا تتميم للوضوء الذي كان ابتدأه، ولا يقال بأنه ترك الموالاة لأنه ما زال يصب الماء على بدنه. وحملوا هذا الأمر على أنه إذا كان المكان أو المحل نظيفا غسل سائر القدمين، غسل سائر الأعضاء من القدمين كما جاء في حديث عائشة. يحتمل أنه لم يكن المكان أو خشي أن يأتي عليه شيء آخر، والعلم عند الله، لأنهم يذكرون تعليلات في مثل هذا الموضع. نعم.
قال: فأتيته بسرقة فلم يردها.
فلم يردها، بمعنى أنه ردها. ومن هنا قال الشافعية بكراهة التنشيف للأعضاء، وقال الجمهور بجوازه، والشافعية عللوا هذا بهذا الحديث بأنه أراد أن لا يزيل أثر العبادة. ومن قال بهذا قالوا إنه كانت له، إنه قد ورد عنه أنه تنشف في مواضع أخرى، فدل على جواز هذا الفعل ولو تركه، فالأمر واسع. وهم يقولون هذا مباح، كلهم مجمعون على أن هذا شيء مباح. نعم.
فجعل ينفض الماء بيده،
يعني يفعل مثل هذه الحركة. نعم.
قال: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو زرق؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم
فليرقد. نعم. هذا الحديث كما قدمت لكم في داخل النزهة يرويه ابن عمر عن أبيه، هذا وقع في جملة من الأحاديث. عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيرقد أحدنا؟ يعني الهمزة هذه همزة الاستفهام، هل يرقد أحدنا وهو جنب، يعني وعليه جنابة؟ فقال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. نعم، هذه تفيد العهد والمصداقية كما يقولون، كما أنها جواب للاستفهام، كما أنه يجوز كما حكاه الكسائي كسر عينها، تقول إيش؟ نعم، يعني في لغة قوم من العرب، والمشهور هو قول نعم، وجابوا بها في الإثبات، هل جاء زيد؟ تقول نعم. أما في النفي فإنه يقال: بلى. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. لو قالوا نعم قال ابن عباس لكفروا. انظروا إلى هذه اللغة. قال هنا: أيرقد أحدنا؟ أيرقد يعني ينام، الرقاد والنوم بمعنى المتقارب على كل حال. أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني وعليه الجنابة، لم يغتسل من الجنابة؟ فقال: إذا توضأ أحدكم قال نعم إذا توضأ أحدكم فليغسل. ما حكم الوضوء عند النوم والمسلم على جنابة؟ الجمهور على أنه مستحب، هذا مذهب الجمهور. الرواية المشهورة يعني ومذهب الحنفية، والرواية المشهورة عند المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، والرواية الأخرى عن المالكية، وبعض المالكية استغرب أن يكون هذا في مذهبه، أنه واجب، وعليه الظاهرية، عليه الظاهرية، فالجمهور على أنه مستحب. أين نظروا في الصارف؟ نظروا في الصارف من جهة الفعل النبوي ومن جهة التعليل. أما من جهة الفعل النبوي فقالوا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركض وهو جنب من غير أن يمس ماء، ولكن هذا الحديث الصحيح فيه أنه ضعيف معلول، وعابوا على الترمذي رحمه الله تعالى تحسينه، وقالوا بأن الصحيح أنه كان إذا أراد أن يركض وهو جنب توضأ. فمن حيث الأثر لا صارف عندنا، يبقى من جهة النظر. فقالوا هذا أمر جاء بعد استئذان كما يعبر الأصوليون، والأمر بعد الاستئذان من مسائل الأصول المشكلة حقيقة، يعني فيها ثلاثة أقوال للأصوليين. المذهب عند الحنابلة، الأصول عند الحنابلة الذي حكى عليه قاضي الجبل والقاضي وأبو يعلى ما يشبه الاتفاق من ذهبهم، أن الأمر بعد الاستئذان أو يعبر عنه بعد السؤال للإباحة. فقالوا الأمر إذا جاء بعد استئذان فإنه للإباحة. من الأصوليين من قال لا يطلق فيه القول، ومنهم من قال الأمر بعد الاستئذان للوجوب. والمشكلة كما نبه ابن اللحام في القواعد على قول الحنابلة أنهم قالوا بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، مع أنه أمر بعد استئذان، فقالوا لابد من أن ننظر إلى توجيه آخر في علة، وهو لما أمر به الوضوء من لحم الإبل، فذكروا العلل بعد ذلك، وهو في الحقيقة مسألة مشكلة. هذا يقع أيضا في مسائل أخرى ذكرها الأصوليون. الظاهر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح ما في أصول الله في شروحه في بلوغ المرام عند الأحكام على أن الأمر بعد الاستئذان يكون للإباحة. الأصوليون على خلاف متباين في هذه المسألة، وإن كان يعني ليست مذكورة في كثير من كتب الأصول لكنهم ذكروها، فقالوا هنا هذا الأمر جاء بعد استئذان وغايته أن يدل على الإباحة، حتى أن الحنابلة عندهم أن هذا مباح. ومثله أيضا لما قالوا أن أصلي بين المغرب، فقال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وأيضا الصلاة في مرابط الغنم، وأيضا قالوا مسألة الحج عن الغير لما قالت أحج عن أمي قال حج، أو قضاء الدين، قالوا كل هذا الإباحة للإباحة. هذا المنصوص عليه عند الحنابلة وصولا وفقها، يقولون أي أمر جاء بعد استئذان فإنه للإباحة، فهم يقولوا حتى بالاستحباب في مثل هذه المسائل. وما قالوا بوجوبه كالوضوء من لحم الإبل لم يقولوا به بأصل الأمر، وإنما قالوا به بأصل زائد كما نبه ابن اللحام ونبه صاحب التحرير والمختصر وغيرهم. فعلى كل حال الجمهور على أنه مستحب، والقول بالوجوب فيه قوة. نعم.
قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة بالغسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
إن الله لا يستحي من الحق، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة في سورة البقرة وفي سورة الأحزاب، والله لا يستحي من الحق. وهذا الذي عليه أئمة السنة من إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى، قد جاء صريحا في حديث الصحيحين حديث أبي قتادة، وأما أحدهما فاستحيا الله منه. وأهل السنة يثبتون هذا على مقتضى أصولهم في باب الإثبات للرب سبحانه وتعالى. أم سلمة أم سليم رضي الله عنها قالت إن الله لا يستحيي من الحق. نبه العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في بعض دروسه ومجالسه على أن ما يقوله بعض العامة ليس في الدين حياء غلط، وإنما يقال ليس في الحق حياء، إن الله لا يستحيي من الحق. وهنا قالت أم سليم هذا الذي فهمته، هذا مما يدل على معرفتهم بهذا الاعتقاد وإثباتهم له، ولا يذهبون مذاهب المتكلمين المعطلين. إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هذا هنا مشكل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي الأمر بعد الاستئذان. وهم مجمعون على أن المحتلم كان ذكرا أم أنثى إذا رأى الماء وجب عليه الاغتسال، وهم يريدوا أن يخرجوا من هذا الأمر فيقولون نجيبهم من طريق آخر لا من طريق السؤال، وكأنهم يروا أن هذا متعارض مع أن البيان متخلف عن وقت الحاجة. هذا ليس بشيء، وهذه القاعدة لا ينبغي أن يطلق فيها القول، قد يكون للوجوب ننظر إلى القرائن، وقد يكون للاستحباب، وقد يكون للإباحة. فقالت قال هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ المشهور الذي تجده في كتب المالكية فقها وشرحا للحديث والتفسير أن المرأة ماؤها في فرجها، حتى نظم ذلك ابن المنير منهم وغيره، وهذا ليس بصحيح، وذكر هذا الدماميني في شرحه على البخاري، وذكره الفاكهاني إلا أنه تردد فيه لأن هذا الحديث يرده، فيقولون بأن المرأة لا تنزل ماء وإنما يكون إنزاله في داخل فرجها، لأن ثم يعلمون بأن فرجها مقلوب. الحديث على كل حال يرده، أنا مربتك على أنك إذا رأيت هذه، لأن بعض الفقهاء المالكية يذكرون هذا فلا يعقبونه بالحديث، وهذا مردود بهذا الحديث، لأن أم سليم قالت إذا رأت الماء، حتى قال الفاكهاني ويبعد أن تحمل الرؤية هنا على رؤية القلبية التي هي العلم، لأن الرؤية يراد بها القلبية يراد بها البصري، فيبعد أن يحمل على هذا. وهذا الحديث أجمع العلماء على مضمونه على أن المسلم ذكر إن كان أو أنثى إذا رأى الماء وإن لم يذكر احتلاما فإنه يجب عليه الاغتسال من الجنابة، وعلى أنه إذا تذكر احتلاما ولم ير الماء لم يجب عليه الاغتسال. نعم.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن موقع الماء بثوبه.
أغسل الجنابة، المراد بالجنابة هنا المني، ومن هنا قال الجمهور من أهل العلم بأن المني ليس نجسا وإنما هو طاهر، وأكثر من انتصر لهذا المذهب هم الشافعية رحمهم الله تعالى، وابن القيم له مناظرة في بدائع الفوائد بين قائل بطهارته وقائل بنجاسته، والأدلة على طهارته من حيث النظر ومن حيث الأثر أكثر، والفاكهاني رحمه الله في شرحه أطال بهذا في على غير عادته في بيان ما يدل عليه الأثر والنظر على طهارة المني، وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، ومن قال بنجاسته كأبي حنيفة فليس له في هذا القول حجة. وعائشة رضي الله عنها قالت وإن بقع الماء على ثوبه، بمعنى أنها كانت ترش رشا فيخرج للصلاة وإن بقع الماء على ثوبه، فهو يعني يغسل، حتى قال الشافعي إنما كان هذا الاغتسال لتجنب ما يقع منه الحياء، أن يكون على هذه الحالة أو أن يعلم أنه كان على هذه الحالة. نعم.
قال وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا،
وهذا إذا كان يابسا قال العلماء، فإذا كان بلة فإنه يرش بالماء، وإذا كان يابسا كانت تفرقه حتى يزال الأثر ولو كان نجسا لم يكتفى به الفرج، لأنها قالت فيصلي فيه، وهذا دليل أيضا للجمهور على اشتراط الطهارة بالثوب في حال الصلاة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل.
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وأكثر الخلاف في المراد بشعبها الأربع، ولا حاجة له. قلنا بالقدمين، وقلنا بالشفرتين، وقلنا باليدين مع القدمين. المهم أن المراد الإيلاج والمجاهدة في الجماع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهي بذل الجهد في الجماع. وجاء في حديث عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهذا نحوه. وأجمع العلماء بعد اختلافهم على أن من أولج في فرج من حي أو ميت أو ذكر أو أنثى وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. وقالوا إن حديث إنما الماء من الماء حديث منسوخ. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الإجماع غير مسلم، قال: ويكفي أن البخاري رحمه الله تعالى لم يقل به، يعني مذهب البخاري في هذا الباب ما هو؟ قال: والأحوط الغسل في الصحيح، فوب بهذا الأحوط الغسل. وحديث أبي هريرة قال: وإن لم ينزل. ومثله حديث أبي بن كعب: إنما كانت الفتية التي كانوا يفتونها إنما الماء من الماء، معنى أنه بيّن أن هذا الحديث قد نسخ، أو بأن هذا الحكم قد نسخ، وبأن المسلم إذا أولج فإنه يجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل. نعم.
قال عن أبي جعفر: محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوله، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك قاء. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمنا في ثوب.
هذا الحديث المراد به القدر الذي يكتفى به في الغسل من الجنابة. وقد جاء صريحا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وإنما ختم به المصنف ليبين النهي عن الإسراف. وهذه طريقة الحنابلة في ختم هذا الباب في كتب الفقه، بمعنى أنهم يأتون بما يدل على النهي عن السرف في حال الاغتسال. وهذا الحديث فيه الرجوع إلى أهل العلم والأخذ بفتواهم، وأن العالم ما استحضر مستند الفتية فإنه يقوله كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأن الجاهل الذي يعارض الفتية المستندة إلى دليل يبين له غلطه، وقد يشد عليه في هذا الباب، فإنه قال: كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخيرا منك، عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا السنن إذا جاءت فإنها لا تعارض بالآراء ولا بالأقيسة، وإنما يسلم لها، ومن لم يستطع فعلها فلا يجوز له أن يردها، وإنما يقبلها ثم يعتذر لنفسه أو يعتذر في نفسه لربه بأن هذا مما لا تطيقه نفسه. معي الحديث جابر مسلم به وآخر
الحديث. نعم. عن جابر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله،
وهذا الإسناد مما يقولون بأنه أصح أساليب آل البيت، لكن لم ينتهي إلى علي وإنما انتهى إلى جابر. نعم.
وعنده قوله فسألوه عن الغسل.
سألوه عن الغسل من جهة كيفيته وصفته وما يكفي فيه الماء. نعم.
فقال: يكفيك صاع.
يكفيك صاع، والصاع أربعة أمداد. نعم.
فقال رجل: ما يكفيني.
يعني هذا القدر لا يكفيني لأن أغتسل من الجنابة. نعم.
فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا.
أوفى منك شعرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره كثيفا، وكان يضرب جمته، وكان أحيانا إلى اللمة والجمة. نعم،
وخيرا منك.
وخيرا منك. لماذا قال وخيرا منك؟ لأن الأخيارية هذه ما تكون إلا في الحرص على ما يرضي الرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أولئك النفر بأنه سيصوم ولن يفطر وسيقوم ولن ينام ولن يأكل اللحم ولن يتزوج النساء، قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم بالله أنا، ثم قال إني، ذكر ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لن تفوق خيريته عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه ترك الأكمل في الفعل حتى تفعله أنت. نعم.
قال وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما نافي ثوب،
أما نافي ثوب أراد أن الراوي أن يبين مسألة النهي عن أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. هذه المسألة ستأتي معنا في باب صفة الصلاة. نعم.
وفي لفظ الصلاة، وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرق المرأة على رأسه ثلاثا. الرجل الذي
يعني هنا ذكر له بعض الوصف وقد جاء مفصلا في حديث عائشة وميمونة.
الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب أبوه ابن الحنفية،
محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب نسبة إلى أمه عبد الله بن بحينة. نعم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.